السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. عجيب هذا الحديث، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم في آخرها قول الحق سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، خروا سجودا لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى اسمع معي قوله رضي الله عنه لما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني بسورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أجل، عجيب هذا الحديث. هذا وصف متجدد إخوة الكرام من أوصاف القرآن أنه عجيب. هذا الوصف هو الذي حكته الجن لما سمعت كلام الله سبحانه وتعالى. نقرأ كلنا قوله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. انظر كيف وصفت الجن القرآن لما سمعته، فأثر فيها أيما تأثير، ولم تجد وصفا أعظم ولا أبلغ ولا أبين ولا أفصح من الحال الذي وجدته مع القرآن من كونه عجيبا. هذا العجب في القرآن جعل الجن، وهي التي تعيش كما نعلم كلنا في عالم هو أعجب من عالم الإنس. نعم، عالم الجن عجيب. هذا العالم العجيب يصف القرآن بأنه عجيب. ترى، فأي شيء وصفت فيه الجن القرآن بأنه عجيب؟ هل هو عجيب في ألفاظه، في بديع بيانه، في سحر إيقاعه؟ هل هو عجيب في تناسق سوره وآياته؟ أم هو عجيب في سطوته وأثره في النفوس؟ أم هو عجيب في سياقه وتشابهه تارة وإحكامه؟ أم هو عجيب فيما يفعله في النفوس من تغيير وتأثير وتقريب لمكامنها وبعث لدوافنها؟ أي عجب وجدته الجن في القرآن؟ إن سياق الآية يوحي بأن العجب الذي وجدته الجن في القرآن عجيب من كل ناحية أتيته فهو عجيب. نعم، عجيب هذا القرآن، وقد حكى الله عز وجل أنه عجيب في مواضع تصف أثر هذا العجب في القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كم نحتاج أن نتفكر في عجيب أثر هذا القرآن وعظيم تأثيره في الكون وفي النفس البشرية أيضا. هذا القرآن العجيب أراده الله أن يكون كذلك، فهو وصف عجيب يحتاج منا أن نوليه حقه من النظر والعناية والاهتمام. عجيب هو القرآن، تسمعه العرب فتعجب من فصاحته، يسمعه الشعراء فيعجبون من بلاغته، يسمعه المهتدي فيهتدي بآياته، يسمعه المؤمن العاقل فيجد أثرا في نفسه، يسمعه الكافر فيفتح نوافذ الإيمان في قلبه. عجيب هو القرآن، يشفي الأمراض ويداوي الأسقام. عجيب هو القرآن، يهدي النفوس الحائرة ويروي القلوب الظامئة. عجيب هو القرآن، من أقبل عليه وجد فيه بغيته. عجيب هو القرآن، تحدى العرب بفصاحتها وبلاغتها أن تأتي بعشر سور مثله، أن تأتي بسورة من مثله، أن تأتي بآية. فعجزت العرب مع ما ألهمها الله من فصاحة اللسان وقوة البيان. عجيب هو القرآن، تقرأه لك بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. عجيب هو القرآن، تتكرر فيه القصص والأمثال ولا تكاد تجد، بل لن تجد في موضع منها تكرارا محضا خالصا. عجيب هو القرآن، في كل سورة منه حكمة، في كل آية منه موعظة، في كل موضع منه أثر عجيب يلقي بظلاله على النفس البشرية. عجيب هو القرآن، إن القرآن كان ولم يزل على مر القرون والأعصار معجزة خالدة، ليس في زمن قريش قبل 1430 سنة، لكنه إلى اليوم وإلى الغد وإلى يوم يبعث الله الخلق. عجيب هو القرآن، عجيب هو القرآن أنه لم يزل على مر الأعصار متجددا، عجيب هو القرآن لم تزل النفوس تقف هيبة له واحتراما وإجلالا، عجيب هو القرآن عندما تذعن له النفوس وتنقاد له القلوب، عجيب هو القرآن. قل ما شئت عبد الله وحدث وصف بما يمكن أن يسعفك به البيان لتصف عجب القرآن، حتما ستجد نفسك عاجزا كما عجزت الجن ذات العالم العجيب فاكتفت بقولها: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عجيب هذا القرآن عندما يزلزل الجبال الراسية الشامخة فيجعلها تتشقق وتتصدع من خشية الله، عجيب هو القرآن عندما تجد فيه الآيات التي تحكي صفات الباري سبحانه وتعالى تظهر عظمته تعرف الخلق به جل في علاه، عجيب هو القرآن لما يهتدي إلى النفس البشرية فيدخلها من كل جهاتها فيقود النفوس على اختلاف فئاتها، عجيب هو القرآن تتفاوت أصناف البشر تتعدد عقولهم ثقافاتهم فهومهم مداركهم، لكن القرآن يبلغ الجميع فيفهمه العاقل والبليد والذكي والغبي والعالم والجاهل، عجيب هو القرآن. ما حرم الله تعالى منه عبدا من عباده ولا صد بابه عن أحد من خلقه أقبل على القرآن صدقا، عجيب هو القرآن. لكن الأعجب منه أن تجد النفس المؤمنة التي تقبل على القرآن أن تجد فيه بغيتها، فمن أقبل عليه يستشفي به وجد بغيته، من أقبل عليه يستروح إليه ويأنس يجد بغيته، عجيب هو القرآن. من أراد أن يفتح قلبه ليغوص في أسراره ويتقلب في أعماقه يجد بونا شاسعا وعمقا عظيما واسعا لهذا المعنى العجيب في القرآن. إنما العجب الأكبر أخي أخيتي أن يكون مع كل هذا الوجوه، أن يكون مع كل هذه الوجوه من العجب في القرآن أن لا يزال أحدنا بعيدا عن تلمس هذا الأثر العجيب. وجدته الجن، وجدته الجبال الصامدة الصلبة الراسخة، فهل وجدناه نحن يا أهل الإيمان يا أمة القرآن؟ هل نجد هذا الأثر العجيب فتضطرب له النفوس وتتحرك له الأفئدة، تذرف له الدموع وتقشعر له الجلود، وتقبل النفس على الله توبة وطاعة وإنابة وخشوعا وإخباتا؟ هكذا هو المأمول عندما نعي تماما أن القرآن عجيب. فلنعطي قلوبنا حقها من القرآن ولنتقلب في عجائب القرآن، فإننا حتما لن ننقاد إلا إلى خير وهدى ورحمة نجدها في ثنايا القرآن. عجيب هو القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب من شئت تعرف به، وتعلق بما أردت من أي شيء من متعلقات الحياة يظهر أثره عليك ولا بد. فما ظنكم بصحبة الشرف والفخر والذكر الرفيع؟ ما تقولون في صحبة القرآن كلام المنان سبحانه وتعالى؟ إننا سنتناول في هذه الحلقة جانبا عظيما من الجوانب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أقصد بذلك وصف الصحبة للقرآن، وما أجمله من وصف جاءت به النصوص الشرعية تدل على علاقة متينة وصلة حميمة تربط بين المؤمن المحب للقرآن المتصل بكلام ربه سبحانه وتعالى وبين هذا القرآن العظيم، حتى تنشأ علاقة يمكن أن توصف بأنها صحبة للقرآن الكريم. في عدد من النصوص الشرعية جاء وصف فضل القرآن مرتبطا بصحبة القرآن، وهذا أمر مقصود. تأمل معي قول المصطفى الصادق المصدوق بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام عندما يقول: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إلى آخر الحديث. يقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول أيضا بأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. إن النصوص التي جاءت تدل على فضل القرآن ومن يتعامل مع القرآن ومن يأخذ بالقرآن جاءت على نوعين: نوع يدل على شرف وفضل وأجر لمن قرأ القرآن، لمن أخذ القرآن، لمن تعامل مع القرآن، كما يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويقول: من قرأ حرفا من كتاب الله. لكن النوع الآخر من النصوص هو الذي جاء مقصودا لمن يصاحب القرآن. هل انتبهنا إخوتي الكرام، يا أهل القرآن، يا أمة القرآن، هل انتبهنا إلى أن المقصود أن تنشأ إلى أن المقصود أن تنشأ علاقة يصدق عليها وصف الصحبة بين أحدنا وبين القرآن؟ أجل والله، لأنه يراد مني ومنك عبد الله، يراد منا أن تكون لنا علاقة وطيدة بالقرآن توثق صلتنا بالقرآن حتى يصبح أحدنا مصاحبا للقرآن. أرأيت إلى وصف الصحبة ومعناها كيف يكون؟ إن الصحبة تعني صلة مستمرة دائمة، إن الصحبة تعني اتصالا مستمرا، إن الصحبة تعني خصوصية في العلاقة أكثر من مجرد التعارف. وهذا مصطلح نطلقه حتى في علاقاتنا بيننا أيها البشر. تعرف أناسا كثيرين لكن ليسوا كلهم يعدون أصحابا لك. إن الصاحب لك هو ذاك الذي استمرت بك علاقته، فيرى معك على الدوام، فهو معك في كل وقت في كل مكان. إن الصاحب لك هو ذاك الذي يعرف أسرارك ويكشف أخبارك، وله من العلاقة بك ما ليست لغيره ممن عرفت ونشأت بينك وبينهم العلائق. إذن الصحبة درجة عالية من العلاقة، فيها الخصوصية، فيها القرب الشديد، فيها المعرفة التامة. هكذا هي أيضا تكون صحبة القرآن. إن صحبة القرآن ليست مجرد قراءة له يا أهل القرآن، إن صحبة القرآن تعني أن تكون لك من العلاقة من القرآن، أن تكون لك من العلاقة مع القرآن قراءة، تدبرا، فهما، تقليبا لأسراره، غوصا في عجائبه، معرفة بخفاياه وحكمه وبديع ما أودع الله سبحانه وتعالى فيه. إن صحبة القرآن تعني باختصار شديد العيش الصادق مع القرآن. صحبة القرآن تعني أن يكون لك مع القرآن جلسات، أسرار، خلوات، لك مع القرآن قيام به في الليل، قراءة به في النهار، تدبر، تحريك للقلب به. عندما يكون القرآن جليسك إذا خلوت ودواءك إذا مرضت، عندما يكون القرآن مكانا لإنعاش فكرك وإمتاع روحك عندما يكون القرآن بهذه المثابة في حياتك، يصح يصدق أن تقول إنك قد صاحبت القرآن. أحبتي الكرام، بين أحدنا وبين القرآن مسافات تقرب تارة وتبتعد تارة، ولا بد أن نقول صدقا وإنصافا ومصارحة، ليس كل من قرأ القرآن بالضرورة أن يكون قد صاحبه، لأن منا من يقرأ القرآن ولم ينجح بعد في إقامة علاقة الصحبة مع القرآن. والنصوص التي سمعتم في بيان فضل صاحب القرآن جاءت تقصد وصف الصحبة وعلاقتها مع القرآن، فما كل من قرأ القرآن صاحبه، لكنه بالضرورة من صاحب القرآن يكون قد قرأه وربما حفظه وتعلق به وتدبره، وكم حرك القلوب وأنعشها به. مرة أخرى سنقول إن وصف الصحبة تعني الخصوصية، تعني الإقبال، تعني الاستمرار. ولنا في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل واسع وأمثلة متعددة في كيف يكون أحدنا مصاحبا للقرآن. كان بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، يقوم به بين يدي ربه في جوف الليل تاليا متدبرا، يقرأ القرآن في القيام، فربما قرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وربما وقف مع الآية من سورة من السور في القرآن فيظل يرددها حتى يصبح بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. ربما أحب أن يسمعه من غيره كما حصل مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هكذا هي صحبة القرآن، تنويع واستمتاع بالقرآن، سماع وقراءة وتدبر وقيام به وعيش معه. إننا عندما ندعو إلى صحبة القرآن فإننا نستمتع بوصف آخر من أوصاف القرآن البديعة الماتعة التي تكون علاقة لأحدنا مع القرآن. إن صحبة القرآن لها دلالة أخرى بعيدة المدى، عندما تصاحب القرآن سيصحبك القرآن. أجل أحبتي الكرام، من أحسن صحبة القرآن واستمر به ووطد علاقته معه وجد القرآن مصاحبا له في أحوج ما يكون إليه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أحسن صحبتك للقرآن في هذه الدنيا ليحسن القرآن صحبتك أحوج ما تكون إليه. من صحب القرآن في حياته صحبه القرآن بعد مماته، يصحبه في قبره، يصحبه في حشره. تلك الصحبة التي تجد أثرها عبد الله، تلك الصحبة التي ستنفعك يوم تلقى الله. صحبة القرآن إن صحبك في ذلك الموقف العصيب، أخذ بيدك نحو النجاة، شفع لك، نجاك من الكرب، هون عليك الموقف، أزال عنك الفزع، حصل لك به الأمن. صحبة القرآن توصلك إلى أعالي الجنان. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فقط لأنك صحبت القرآن. همسة في أذن الجميع حبا ونصحا وصدقا. أحسنوا صحبتكم للقرآن يا أمة القرآن، يحسن القرآن صحبتكم ويكون معكم أحوج ما تكونون إليه. إنها صحبة القرآن وكفى. عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه خصال أربعة إخوة الكرام هي من خصائص القرآن، فضائل للقرآن، بشارات وكرامات وحسنات جعلها الله تعالى في القرآن لمن أخذ بالقرآن. الحديث على روعته وجلالته اشتمل على أمور أربعة هي كفيلة بأن تعيد حساباتنا من جديد لننظر علاقتنا كيف هي مع القرآن. صدقا والله إن الواحدة من هذه الخصال الأربعة لكفيلة بأن تجعلنا أكثر عمقا في علاقتنا مع القرآن، وأكثر شدة في استمساكنا بالقرآن، وأوثق ارتباطا في حياتنا فيما بقي من أعمارنا مع القرآن. فأعد سمعك مرة أخرى إلى قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إنها سكينة ورحمة وحف للملائكة وذكر في الملكوت الأعلى. فخذها معي واحدة واحدة أخيتي رعاكم الله. إن السكينة وهي الطمأنينة والراحة والأنس، هدوء البال، انشراح الصدر، سكينة القلب يجدها الآخذ لكتاب الله. قال: إلا نزلت عليهم السكينة. ثم تخيل معي هذا الوصف في تنزلها لتعلم أنها قادمة هناك من جهة السماء، قادمة من رب الأرض والسماء، ينزل السكينة على قلوب من يشاء من عباده من أهل الإيمان. ولما يريد الله أن ينزل سكينته على فئة من عباده فإنما يصطفي لها النخبة الصفوة من أهل دينه، إنهم أهل القرآن، أولئك المجتمعون في بيوت الله الذين يتلون كتاب الله الذين يتدارسونه فيما بينهم. لعلك أبصرت يوما ما تلك الحلقات المضيئة بأصحابها المشرقة وجوههم بالقرآن وهم يتدارسون كتاب الله، يتحلقون حول أستاذهم وشيخهم، يعلم أبناء المسلمين، يثنون ركبهم في بيوت الله اشتغالا بكتاب الله. ألا فأكرم بهم من رفقة وأعظم بهم من جلساء عندما يجتمعون حول مائدة القرآن، وهم أولى الناس بالسكينة التي تتنزل فيعيشون طمأنينة وانشراحا، يعيشون استقرارا هدوء بال، يعيشون راحة في الضمير، يعيشون انشراحا في الأفئدة. ألا فاسألوا أرباب العيادات النفسية وفتشوا في سجلاتهم هل وجدوا يوما صاحب قرآن أتى إليهم يشتكي ضيقا أو هما أو اكتئابا أو انزعاجا أو انفصاما؟ حاشا والله، وهم أرباب السكينة بحظها الأوفر بين العباد. كانت هذه الأولى. أما الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم: وغشيتهم الرحمة، إنها رحمة أرحم الراحمين. ولاحظ معي مرة أخرى وصف الغشيان، وهو يوحي بشيء من التنزل اللطيف والإحاطة التامة بهم من جميع النواحي. تغشاهم الرحمة فتلفهم لفا لطيفا رقيقا، وهم فيما بين ذلك يعيشون في أكناف الرحمة، وهم يتقلبون بين آيات القرآن، يقرؤون آية، يحفظون سورة، يتدبرون معنى، يتدارسون حكما، كل ذلك وهم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إن الرحمة بالقرآن عظيمة عظيمة، وهم يعيشون في أكناف الرحمة في جلساتهم مع القرآن، في قراءتهم، في تدبرهم، في تدارسهم حقيقة مع القرآن، هم يتقلبون في أكناف الرحمة. وإذا ما غشيتهم الرحمة فهم أحظى الناس بكل ما يتبع الرحمة من أوصاف. نعم، إن من حظي برحمة الله وجد راحة البال وسعادة القلب، وجد سعة الرزق. من وجد رحمة الله وجد مبتغاه باختصار. من وجد رحمة الله انكشفت عنه الكروب، تجلت عنه الغموم. من وجد رحمة الله عاش أسعد البشر وهو يتقلب في أكناف رحمة الله. أما الثالثة أحبتي الكرام فقوله عليه الصلاة والسلام: وحفتهم الملائكة. وها هنا يبعد بك الوصف إلى عالم الغيب لتعيش لونا من الشعور تحاول أن تدرك كنهه وأنى لك، عندما تشعر أن جلساء المساجد في الحلقات الذين يتحلقون حول أساتيذهم وشيوخهم ومعلميهم يقرؤونهم القرآن، يتلونه، يتدارسونه، لتشعر أنهم جلساء مع صنف آخر ليس من البشر، إنهم جلساء الملائكة الكرام عليهم السلام. لاحظ معي هذا الوصف: حفتهم الملائكة، إنها تحيط بهم، إنها تغشى مجالسهم، إنها تظللهم بأجنحتهم. وحفتهم الملائكة تحيط بهم وهم جلساء الملائكة الكرام عليهم السلام في بيوت الله. ألا فوالله ما أعظمه من جليس. ملائكة الله التي لا تتنزل إلا بكل خير ورحمة، ملائكة السماء التي لا تتنزل إلا بسلام، كما قال الله: إن وجدت ملائكة الله في موضع فاعلم أنه أمن وأمان وسلامة وإسلام، واعلم أنه خير عظيم مجتمع. إن ملائكة الله تتنزل بأمر الله، وإذ تتنزل في تلك المجالس التي يشتغل أربابها بالقرآن فاعلم أنها عظيمة عند الله، ينزل لها ملائكة السماء عليهم السلام ليكونوا جلساء أولئك الذين اتخذوا كتاب الله جليسا يتدارسونه فيما بينهم. إنها خصال ثلاثة: رحمة وسكينة ومجالسة ملائكة. فهل تصورت معي الآن أن ابنك عندما ترسله إلى حلقة من حلقات القرآن في بيت من بيوت الله ليمضي هناك ساعة من نهاره أو يقضي العشية في يومه وقد يدرك فرضا أو فرضين، ثم هو في وقته ذاك مشتغل بكتاب الله يتلوه ويتدارسه مع أهل القرآن في المسجد، أدركت عبد الله أنك لست تبعثه فقط إلى مدرسة ليحفظ سورة، أنت لا تبعثه هناك فقط من أجل أن يتم حفظا لأمر يطلبه من القرآن، إنك تبعثه إلى أعظم من ذلك، تبعثه حيث يغمس قلبه في ماء الرحمة، حيث يعود مرتديا رداء السكينة، حيث ينصرف للتو عائدا من مجالسة الملائكة الكرام عليهم السلام. والله لا أكرم من امرئ يعود مساء إلى منزله أستاذا أو معلما أو طالبا أو دارسا، عندما يدخل داره نهاية اليوم وقد غشيته الرحمة وتنزلت عليه السكينة وحفته الملائكة، والله لا أسعد من بيت يعود فيه أهله مساء وهم جلساء للملائكة للتو، وهم قد انصرفوا من مجلس السكينة والرحمة. أما الرابعة التي لا قبل للوصف بها وهي ترجح بأخواتها الثلاث كافة قوله: وذكرهم الله في من عنده. يا لله، إنه الذكر والتشريف في الملكوت الأعلى. كم يشرف أحدنا ويفتخر إذا ما ذكر في مجلس العظماء والكبراء والرؤساء، إذا ذكر باسمه فقيل فلان ويشعر أن الشرف يحيط به وأن السعادة لا يمكن أن تنحصر. فكيف بك عبد الله وقد ذكرك الله هناك في الملكوت الأعلى وسميت هناك في أشرف مجلس وأعظمه؟ لأنك اخترت كتاب الله فكنت جليسه وأنيسه. إنها خصال ليست إلا لأهل القرآن الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فدونكم إياها يا أمة القرآن.
كتاب الله يتوج أهله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة هي أوصاف القرآن في القرآن، كلها عجيبة، كلها في غاية الروعة، وكلها بديعة وفي غاية الحسن، لكن وصفا واحدا منها ما زال يدهشني وتتملكني الحيرة وأنا أحاول الوقوف على عمق دلالة هذا الوصف الذي وصف الله تعالى به القرآن. إنه قوله سبحانه وتعالى في ختام سورة الشورى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إن القرآن روح، وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فإنه لا حياة لنا أمة الإسلام أمة القرآن إلا بأخذ حظنا من هذه الروح التي بها نحيا. نحن حقيقة بلا مبالغة علينا أن نتأمل جيدا كيف يكون القرآن حياة لأرواحنا، وكيف نعيش به حياة حقيقية كما وصف الله تعالى القرآن في القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لندرك هذا المعنى جيدا علينا أن نعود إلى الوصف الأول الذي خلقنا الله تعالى به يا بني آدم. خلقنا يا بني آدم من عنصرين اثنين، جسد خلق من طين، وروح هي النفخة الإلهية التي كرم الله تعالى بها أبانا آدم عليه السلام وذريته من بعده. فنحن إذن بدن وروح، ونحن إنما تدب فينا الحياة بأرواحنا لا بأبداننا. فالروح هي مادة الحياة في الجسد البشري الذي نعيشه نحن في حياتنا معشر بني الإنسان. والله عز وجل قد جعل للبدن مادة ينمو بها وغذاء يكبر به ويعيش عليه، هو أقواتنا وأرزاقنا التي نتغذى عليها. وجعل سبحانه وتعالى لأرواحنا التي في أجوافنا كذلك مادة تتغذى عليها وتعيش بها وتنمو بها وتحيا وتقتات عليها. فأما غذاء الأرواح ومادتها وحياتها فهو ما جعله الله تعالى في ذكره العظيم ووحيه المبين. هذا هو جزء من المراد بقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إن هذا الوصف ليلقي بعدد من المعاني التي تنهال على الذهن وتنسال على الفكر وهو يتأمل وصف الله للقرآن بأنه روح. أرأيت إلى أبداننا كيف إذا فارقتها الأرواح غدت جثة هامدة لا حراك فيها، لأن مادة الحياة قد نزعت، ولأن ما تحيا به الأبدان وتتحرك به قد تخلت وفارقت. فكذلك ينبغي أن نفهم تماما أن الله عز وجل لما وصف القرآن بأنه روح أراد أن يكون هو مادة الحياة لحياتنا أيها المؤمنون. نعم، فالقرآن حياة المؤمن، وبه تدب فيه الروح ويعيش ويحيا. فالمؤمن بلا قرآن جثة هامدة، لأنه بدن بلا روح. هكذا يجب أن نفهم تماما. نعم، جثث هامدة هي أجساد المؤمنين عندما تبتعد عن القرآن، عندما تنسلخ عنه، عندما تفقد حظها من حياتها بالقرآن مع القرآن والعيش مع القرآن وتغذى الأرواح بالقرآن. ولئلا يكون هذا نوعا من المبالغة والعاطفة التي تنجر إليها القلوب تجاه كلام ربها سبحانه وتعالى، فإننا نقف أمام نصوص شرعية صريحة واضحة جلية يا قوم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، كالبيت الخرب. مرة أخرى أرعن انتباهك، أعرني ذهنك حتى نفهم شيئا من هذا الوصف. عندما يفارق القرآن قلب امرئ مؤمن تغدو صدورنا خرابات أجاركم الله. أرأيت إلى وصف الخرابة ماذا يعني وبماذا يوحي إليك؟ أرأيت لو أن غرفة مهجورة في سطح المنزل عندك قد فارقتها الحياة منذ مدة وقد هجرها أصحابها، فلم يفتح بابها ولا نافذتها، فلا هواء ولا نور ولا شيء من معاني الحياة، فيتراكم الغبار وتشتد الظلمة ويتراكم العفن، تدب الحشرات، تعشعش العناكب، شيء من أذى الروائح ونتن المعيشة فيها وضيق الصدر بدخولها. تلك هي جزء من معاني الخرابة كما نفهمها عندما تهجر الأماكن ويبتعد عنها أصحابها. عد معي إلى الحديث الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم، هي كذلك قلوبنا تغدو خرابات أجلكم الله عندما يفارقها القرآن، عندما لا تجد حظها مع القرآن، عندما نحرمها من حقها بالإيمان مع القرآن. هكذا هي إذن. لو قيل لأحدنا أن اجلس في تلك الغرفة المهجورة الخرابة 5 دقائق لا يقوى للظلمة التي تراكمت والغبار الذي عليها والعفن والنتن والحشرات والدواب التي لا يطيق الجلوس معها دقائق معدودات، فعجبا والله كيف يرضى مسلم أن يسكن صدره قلبا يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد غدا خرابة. هكذا نجني على قلوبنا حقا ونسيء إليها ونسجن أرواحها عندما نحرمها حقها من حياتها مع القرآن. مرة أخرى بحاجة أن نقول إنه لا حياة لنا حقيقية إلا بالقرآن، وعيش المؤمن إنما تكتمل به حياته وأنسه وروحه مع القرآن، وكلما اقتربنا مع العيش بالقرآن وجدنا روحنا مع القرآن. لما ذلك كله؟ ولما أرادت الشريعة أن تكون حياتنا يا أهل الإيمان تدب فيها الأرواح مع القرآن؟ لأن القرآن جعله الله عز وجل مصدرا لهذه الحياة الإيمانية. ألم نقل إن الروح هي النفخة الإلهية التي نفخها الله تعالى في آدم عليه السلام لما خلقه الله تعالى بيديه فنفخ فيه من روحه فأسجد له ملائكته؟ إذن فأرواحنا التي في أجوافنا هي مادة سماوية علوية، فلا حياة لها إلا بالوحي الإلهي، وبقدر ما تتغذى القلوب على هذا القوت تدب فيها الحياة الحقيقية. فعودا كريما يا أهل القرآن إلى القرآن، بل دعوني أقول أعيدوا إلى الحياة أرواحها وأعيدوا إلى الأرواح حياتها، ولا سبيل إلى ذلك إلا مع القرآن. فعودا حميدا إلى القرآن، إقبالا عليه، تقريبا في معانيه، تدبرا في آياته، أخذا لمواعظه، تحريكا للقلوب بما فيه، بكل ما أودع الله عز وجل في القرآن من أجل أن تدب في قلوبنا أرواحها الحقيقية من جديد. وهنا تخطر لي خاطرة وأنا أتأمل في عجيب هذا الوصف البديع للقرآن بأنه روح، أنه بقدر ما يقترب أحدنا مع القرآن يعيش حياة حقيقية مع القرآن، فمنا آخذ به، مقبل عليه، مستكثر منه، فهو حي حياة حقيقية، ومنا والعياذ بالله من هو البعيد عنه الهاجر له، فذاك الذي قد حكم على نفسه بالموت وهو حي بين الأحياء. إذن هل أدركنا أن منا من هو نصف حي وربع حي وثلث حي وخمس حي وعشر حي؟ وقل ما شئت من نسب الحياة بقدر ما نجمع من القرآن في حياتنا، بل قل بقدر ما نحكم على حياتنا بالحياة مع القرآن ولأرواحنا بروحها الحقيقية مع القرآن.